بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. الحديث بارك الله فيكم تقدم تخريجه. قال الدارمي رحمه الله: انظروا إلى كلام السلف، فأي سب لصاحب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أعظم من تكذيبه في الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يرد على بشر المريسي، فأهل الباطل يكذبون الأحاديث ورواة الأحاديث لأنها تهدم أصولهم الباطلة العاطلة، فيقول أي سب. نعم، لا شك أن التكذيب جرم عظيم. قال الشارح رحمه الله تعالى: حكم سب الصحابة، نسأل الله السلامة والعافية. الحكم أي المأخوذ من كتاب الله وسنة نبيه، والسب هو الشتم. الصحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. قال: سب الصحابة على ثلاثة أقسام، وهذا التقسيم قال به أهل العلم والإيمان، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في كتابه الماتع الصارم المسلول وفي كتابه المنهاج. إذن سب الصحابة على ثلاثة أقسام، هذا التقسيم باعتبار حكم السب. الأول: أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم. أن يسب هذا الساب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يقتضي هذا السب كفر أكثر الصحابة، أو أن عامتهم فسقوا. إذن عندنا صورتان: الصورة الأولى أن يسبهم بما يقتضي كفر أكثرهم، والصورة الثانية أن يسبهم بما يقتضي فسقهم. قال: فهذا كفر أي أكبر. ما هو الدليل؟ قال: لأنه تكذيب لله ورسوله. وجه ذلك بالثناء عليهم والترضي عنه، فالله جل وعلا رضي عن الصحابة ورضي عنهم رسوله، فهذا الذي يسبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو فسقهم مكذب لله ورسوله، مكذب لقول الله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا جعلهم كفارا. فقوله في حقيقته تكذيب لله ولرسوله. ثم قال: بل من شك في كفر مثل هذا. الآن تقرر الأصل أن من سبهم بما يقتضي كفرهم أو كفر أكثرهم أو فسقهم أنه كفر أكبر. هذا الذي سب، من شك في كفر مثل هذا، فإن كفره متعين، لأنه لا يجوز للمسلم أن يشك في كفر من كفره الله ورسوله. ولا شك أن تكذيب الله ورسوله كفر بالإجماع، ولهذا قال: بل من شك في كفر مثل هذا. كحال من الروافض الاثنى عشرية، هؤلاء كفروا جل الصحابة إلا نزرا يسيرا، فهؤلاء كفار لأنهم مكذبون لله ورسوله وطاعنون في الدين، لأن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم هم من نقلوا لنا هذا الدين كتابا وسنة، فالطعن في الناقل طعن في المنقول ولا بد. لذا ترى الرافضة لا يؤمنون لا بكتاب ولا بسنة. قال: فإن كفره متعين، لأن مضمون هذه المقالة ما تضمنته هذه المقالة أن نقلة الكتاب أو السنة كفار أو فساق، وهذا كفر لأنه يقتضي رد ما نقلوا. هذه الفرقة في أسها وأساسها زعيمهم رجل يهودي، عبد الله بن سبأ اليهودي، أظهر الإسلام وأبطن الكفر للطعن في الدين وأهله، فاتخذ شعارا ورفعه في ادعاء محبته لأهل البيت حتى جعلهم آلهة يعبدون ليتسنى له الطعن في الصحابة الآخرين، وقد فعلوا. لكن الله جل وعلا القائل إن الله يدافع عن الذين آمنوا، والقائل من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، بين فضل الصحابة وأخزى الله الرافضة. هذا القسم الأول. قال الثاني: أن يسبهم باللعن والتقبيح في الصارم مطلقا، أن يسبهم باللعن والتقبيح، ففي كفره قولان لأهل العلم. قال شيخ الإسلام في بيان اختلاف أهل العلم وموجب اختلافهم، قال: لتردد الأمر بين لعن الغيظ ولعن الاعتقاد. والراجح إن سب جل الصحابة أو أكثرهم فهو كافر كما تقدم. قال: وعلى القول بأنه لا يكفر، القول الآخر الذين قالوا إن موجب هذا السب هو الغيظ، والله جل وعلا قال: ليغيظ بهم الكفار. واستدل الإمام مالك رحمه الله بهذه الآية على أن من سب الصحابة فهو كافر، وهذا هو القول الصواب على ما تقدم بيانه. على القول الآخر أنه لا يكفر بذلك، لا شك أنه مجرم وأن العقوبة عليه متحتمة يقيمها ولي الأمر. قال: وعلى القول بأنه لا يكفر يجب أن يجلد ويحبس حتى يموت أو يرجع عما قال لعظيم فعله. هذا الذي يسبهم ويلعنهم، نسأل الله السلامة والعافية، ذلك حكم منه بفسقهم، وهذا يترتب عليه رد ما جاءوا به من الكتاب والسنة، وتفسيقهم تكذيب لكلام الله وكلام رسوله عليه الصلاة والسلام. قال الثالث: أن يسبهم بما لا يقدح في دينهم كالجبن، أن يصفه بالجبن والبخل أو قلة العلم أو عدم الزهد ونحو ذلك. قال: فلا يكفر ولكن يعذر بما يردعه. قال شيخ الإسلام: ولا نحكم بكفره بمجرد ذلك، وعلى هذا يحمل كلام من لم يكفره من أهل العلم. ذكر معنى ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه الصارم المسلول، ونقل عن أحمد قوله: لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئهم. تقدم معنا أن عقيدة أهل السنة والجماعة في أحد الصحابة أنهم ليسوا معصومين، لكن فضائلهم جمة ومنازلهم عالية، فما حصل من أحدهم من أمر لا يجوز لأحد أن يذكر شيئا من مساوئه، ولا يطعن على أحد منهم بعيب أو نقص، أي بما يتنقص به ذلكم الصحابي، فمن فعل ذلك أدب فإن تاب وإلا جلد في الحبس حتى يموت أو يرجع. انظر كلام أهل العلم، حتى يموت أو يرجع. بل ذكر بعض أهل العلم أن من سب أحدا من الصحابة مستحلا لذلك كفر، وإن لم يستحل فسق. فالمسألة خطيرة، جد خطيرة. فسب الصحابة حرام بدلالة الكتاب والسنة والإجماع. قال الله جل وعلا: ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. ويقول الله تعالى: ويل لكل همزة لمزة. ويقول: ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم. ويقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفس محمد بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. والإجماع قائم على ذلك. قال ابن القطان رحمه الله: وأجمعوا على الكف عن ذكر الصحابة رضي الله عنهم إلا بخير ما يذكرون به من مناقبهم ومراتبهم العالية ومواقفهم في نصرة الحق والذب عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنهم أحق أن تنشر محاسنهم ويلتمس لأفعالهم أفضل المخارج. شيخ الإسلام ذكر فيما جاء في ظاهره أنه نقص في الصحابة فقسمه إلى ثلاثة أقسام. قال: عامته مكذوب، جل هذا الذي ينقل في الكتب العامة فيه والأكثر أنه غير صحيح ولا يثبت، هذا الأول. الثاني: ما كان فيه أصل صواب، بمعنى فعل الصحابي ذلك الفعل وزيد، زاد أهل الباطل ما زادوا في ذلك، هذا يليه. قال: والثالث وهو القليل، ما صدر من أحدهم، فيما معنى كلامه رحمه الله. ماذا يستفيد المسلم سيما طالب العلم في مثل هذا؟ أن يكون في غاية الحذر، ليس كل ما تقرأه في ذلك يكون صوابا، وعلى الفرض أنه صواب فلا يجوز ذكر ما حصل بين الصحابة ولا الخوض فيه ولا ذكر ما يفهم منه عيبهم وتنقصهم. وهنا نصيحة لطالب العلم على سبيل الخصوص، أنك إذا أردت أن تمثل مثلا بأمر من الأمور مما لا يحبه الله سبحانه وتعالى، فإياك إياك أن تجعل الصحابة مثالا لذلك، لما في ذلك من أمور منها أن السامع يستنقص ذلكم الصحابة، وإنما تظهر الصحابة في أحلى حلة وبأجمل عبارة. طيب، من أين يأخذ طالب العلم هذه الأمثلة؟ من كتاب الله وسنة نبيه، من أفعال المنافقين، من أفعال أهل الجاهلية، من يهود ونصارى وأميين إلى غير ذلك. رأيتم؟ هذا أمر لا بد أن يتنبه له كل داع إلى الله سبحانه وتعالى. نكمل. قال: وأن يظن بهم أحسن الظن وأجمل المذاهب، وأن ما كان بينهم من الأمور الدنيوية، ما حصل بين الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، مذهب السلف عدم الخوض والترضي عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: لا يسقط حقوقهم، وأنه لا يسبهم أو أحدا منهم ولا يطعن عليهم إلا فاسق، وعلى هجران من انتقصهم أو أبغضهم أو نالهم بما يكره وعمل على معاداته وإبعاده. فالصحابة حقهم عظيم، والحمد لله رب العالمين.